القائلين بجواز العدول استدلوا بأمور ذكرناها، منها استصحاب التخيير الثابت التخيير قبل تقليد أي منهما كان مخيرا، قلنا هذا الاستصحاب لا يجري لمحكوميته من جهة استصحاب التنجيز الذي قلد أحدهما بعد التقليد قد تنجز عليه الحكم بالرجوع إلى أحد الفتويين إحدى الفتويين، وهذا الحكم المنجز يستصحب، مو حكم استصحاب التخيير. التخيير كان قبل الرجوع وتقليد أحدهما، لكن بعد الرجوع هناك الحكم الظاهري قد تنجز عليه وهو العمل بفتوى من رجع إليه. استصحاب التنجيز يكون حاكما على استصحاب التخيير، لأن الشك في بقاء التخيير مسبب عن هذا، عن هذا الاستصحاب. قلنا استصحاب التخيير لا يجري. استدلوا أيضا بإطلاقات الأدلة اللفظية الأصلية منها، يعني إطلاقات الكتاب والسنة، يعني لا إطلاق لهذه الأدلة، إن هذه الأدلة قد وردت بلسان التشريع فقط، مشروعية التقليد إطلاقنا. استدلوا أيضا القائلين بالجواز بإطلاقات إطلاق التخيير دليل الأخبار العلاجية، لأنه في أخبار العلاجية في الخبرين المتعارضين الإمام عليه السلام قال إذن فتخير، بعد فقد المرجحات قال بالتخيير، فهذا أيضا هو إطلاق. هذا هم قد أجبنا عنه أنه صرف التخيير إذن فتخير، أما تخيير استمراري أو بدوي فهذه الأدلة كلها كانت ضعيفة. قائلين بجواز العدول أدلتهم ضعيفة. وأما المانعون عن جواز العدول، هناك أيضا المانعون الذين قالوا بأنه لا يجوز العدول من مجتهد إلى مجتهد آخر، عليكم السلام، هؤلاء أيضا قد استدلوا بأمور مقابل القائلين بالجواز. الأول، الأمر الأول أنه لو جاز العدول لاختل النظام، وأن الحكم الشرعي صار كيفيا، المقلد حكم شرعي صار كيفيا، يعني يكون تابعا لكيف المقلد، يأخذ الحكم الذي يكون موافقا لهواه، هذا الفتوى الذي يكون من المجتهد الذي أخذ لم يكن موافقا لهواه يرجع إلى المجتهد الثاني ويأخذ الفتوى منه. مجتهد الثاني بعض الفتاوى لم يكن موافقا لهواه يرجع إلى المجتهد الثالث وهلم جرا. لو كان العدول جائزا اختل نظام الشرع. احكام الشرعيه لها نظام، ما كل انسان على ما وفقا لهواه ياخذ الاحكام حكم الذي يكون موافقا ومانوسا له. مثلا المجتهد يقول انه الملاقي بالبول لا بد من في مقام التطهير انه 3 مرات بالماء القليل او بالماء الكر، مطلقا 3 مرات يطهره بالماء الكر او بالماء القليل 3 مرات، لا يكون موافقا لها. وهذا صعب، يرجع الى المجتهد اللي يقول لا مرة هم يكفي. مثلا في كثير من الاحكام الشرعية الالتزام بها صعب على المقلد ولم يكن موافقا لكيف المقلد، يعني مو موافق لكيف هذا، فيعدل كل يوم. وتعرف بأن دواعي الإنسان هم تختلف آنا فآنا، الله جعل الإنسان هكذا يختلف دواعيه. طب ليش عدلت داعي كذا؟ ليش عدلت إلى مجتهد آخر داعي؟ المهم أنه لو جاز العدول يلزم منه الاختلال في نظام الشرعي، وهذا لا يجوز. الحكم لا يكون كيفيا، حكم الشرع هذا هو الحكم الواقعي يجب الالتزام به والعمل به. والحكم الشرعي لا يكون باختيار العبد، لا يدور مدار اختيار العبد. هذا الحكم أنا لم أختاره، فيجوز لي أن أختار الحكم الثاني، فتوى ثاني للمجتهد الثاني. المجتهد الثاني هم لم يعجب فتواه، لم يعجبه المقلد، يختار الفتوى قول فتوى المجتهد الثالث. وهلم مجرى. لكن هذا ضعيف، هذا الوجه الاستدلال اختلال النظام لم يلزم من جواز العدول، لم يلزم اختلال النظام، لأن كل مجتهد له جماعة من المقلدين يرجعون إليه ويأخذون بفتواه. إذا كان العدول يلزم منه الاختلال يجب على كل المكلفين أن يقلدوا مرجعا واحدا ومجتهدا واحدا، حتى لا يلزم من تعدد المجتهد يلزم تعدد التقليد وتعدد المقلدين، وهذا يلزم منه اختلال النظام.
المهم الالتزام مولانا بواحد،
بواحد يرجعوا كلهم الى مجتهد واحد. لا يجوز الرجوع الى مجتهد، لانه اذا كان هناك مجتهد متعدد، وطبعا يكون المقلد هم متعدد، ومن تعدد التقليد يلزم اختلال النظام، ولعل في بعض الأوقات يلزم اختلال النظام حتى لا يصير اختلاف بين
التقليد بأمور شخصية العام
أن ذلك لا يوجب الاختلال بالنظام، لأنه لا شك أن كل مجتهد يرجع له جماعة في أخذ فتواه مع عدم اختلال بالنظام. ولو كان بالعدول يختل النظام لكان الواجب بتقليد الناس شخصا واحدا، واجب على الناس أن يقلدوا مجتهدا واحدا حتى لا يعني. هذا الدليل ضعيف. وجه الثاني، امر الثاني لعدم جواز العدول قاعدة الاشتغال. الامر في المقام دائر بين التعيين والتخيير، وفي كل مورد دار الامر بين التعيين والتخيير هناك العقل يحكم به الاخذ بالتعيين. دائر في المقام بين التعيين، تعيين العمل بقول المجتهد الاول بانه رجع الى قلد المجتهد الاول بعد تقليده واخذ فتواه تعين عليه انه يجب العمل بهذه الفتوى، ثم يشك في انه هل يجب عليه تعيينا البقاء على هذا التقليد او يجوز له ان يعدل الى المجتهد الثاني. مخير مو متعين عليه، مخير.
الاصل في الامور التعيين،
الاصل والقاعده اقتضاء انه انت لما رجعت الى هذا المجتهد وعملت بفتواه تحتمل تعيين هذا التقليد عليك، فلا يجوز التخيير. بمقتضى القاعدة يجب الأخذ بمحتمل التعيين فضلا عن مقطوع التعيين. كل ما دار الأمر بين الأخذ بمقطوع التعيين أو محتمل التعيين العقل يحكم به الأخذ بمحتمل أو بمقطوع التعيين. قاعدة الاشتفاء الوارد، وعليه لا يجوز العدول. هل يجب عليه أن يبقى على تقليده الأول، تقليد المجتهد الأول، أو يجوز له أن يعدل إلى المجتهد الثاني، حيث أن الأمر دائر بين محتمل التعيين والتخيير عقل يحكم بالأخذ بمحتمل التعيين، كما ذكرنا في مسألة الأعلمية. بمقتضى قاعدة الاشتغال لو لم يكن هناك دليل لفظي على وجوب الأخذ بقول الأعلم وفتوى الأعلم كلها ضعيفة، فقد قاعدة الاشتغال. دوران الآن في مسألة الحجية، عقل يحكم من مقطوع الحجية فتوى الأعلم، وذاك مشكوك حجيته عند التعارض، عند الموافقة لا مانع، على رأي لا مانع، أما فيما إذا كان تعارض بين فتوى الأعلم وغير الأعلم عقل يحكم بوجوب مقطوع الحجية. الحجية فتوى الأعلم، لم يكن أعلم أحدهما أورع من الآخر، صاحب العروة يذهب إلى تقليد الأورع لأنه محتمل التعيين أو في المقام، إذا أخذ بفتوى المجتهد الأول مع أنه مساو مع المجتهد الثاني، بعد الأخذ احتمال التعيين على هذا التقليد وارد، إذا كان محتمل التعيين لا يجوز له العدول إلى مجتهد آخر. قاعدة الاشتغال هذا أيضا فيه نقاش. قاعدة الاشتغال سليمة، يعني لا إشكال فيها، إلا أن هذه القاعدة محكومة بالاستصحاب، لأن كل أصل عملي إذا كان هناك أصل عملي آخر أقوى منه فيكون هذا الأصل الثاني محكوما. قاعدة الاشتغال محكوم للاستصحاب، استصحاب التخيير بناء على جريان استصحاب التخيير، لكن حيث أننا ناقشنا في استصحاب التخيير فأن استصحاب التخيير لا يجري لعدم إحراز الموضوع في استصحاب التخيير موضوع لم يكن محرزا معينا لا يجري استصحاب التخيير، فتكون حينئذ قاعدة الاشتغال واردة تجري، قاعدة الاشتغال جارية، استصحاب التخيير لا يجري. ولو كان استصحاب التخيير جاريا لكان حاكما على قاعدة الاشتغال، لأنه استصحاب حاكم على إصالة البراءة، إصالة الاشتغال، إصالة استصحاب من جهة الإحراز، لكن بشرط أن يكون الموضوع في الاستصحاب يكون معلوما محرزا. قلنا استصحاب التخيير لعدم إحراز الموضوع فيه لا يجري، قاعدة الاشتغال تكون حينئذ سليمة عن المعارض، مقتضى القاعدة قاعدة الاشتغال جارية. لو شك في أنه يجب الأخذ بقول وفتوى المجتهد الأول تعينا، أو يكون مخيرا بين الفتوى الأول وفتوى الثاني ويجوز الرجوع إليه، شك في تعيين والتخيير في جهة الحجية مسألة الأصولية، قاعدة الاشتغال جارية. هذا الأمر قوي يستدل به. ثالث الأمور لعدم جواز العدول لزوم المخالفة القطعية، فيما لو قلد مجتهدين في واقعة واحدة يلزم من العدول المخالفة القطعية للحكم الواقعي. إذا قلد مجتهدين
مش عدول، قلد مجتهدين
مجتهدين متساويين. إذا فرضنا أنه يجوز العدول بالرجوع والعدول إلى المجتهد الثاني في واقع واحدة وموضوع مورد واحد، يلزم مخالفة قطعية وعقلية، لا يجوز مخالفة القطعية للحكم الواقعي. كيف؟ إذا افترضنا أن المجتهد الأول يقول من ذهب 8 فراسخ سافر 8 فراسخ ملفقا، 4 فراسخ ذهابا و4 فراسخ إيابا، هذا موجب للقصر، فتواه وجوب القصر على رأس 4 فراسخ، لأن يصير 8 فراسخ الرجوع راه ذهابا وإيابا. صلى صلاة الظهر قصرا لفتوى المجتهد، لأنه من ذهب 8 فراسخ ملفقا يجب عليه أن يقصر في صلاة قصره، ثم عدل إلى مجتهد آخر مجتهد ثاني في مسألة صلاة العصر، في مسألة صلاة العصر رجع عدل إلى المجتهد الثاني، مجتهد الثاني نظره وفتواه أنه من كان يذهب 8 فراسخ ب8 فراسخ امتدادية مو تلفيقية، هذا يوجب التمام، ماذا؟ ومن أقل من 8 فراسخ يجب عليه أن يقل القاصر. هذا صلى صلاة الظهر قصرا وصلى صلاة العصر تماما، لأنه ما دون 4 فراسخ راية، وذهابا وإيابا لا يوجب، هذا شو اسمه يجب عليه التمام. صلى صلاة الظهر قصرا وصلى صلاة العصر تماما في واقعة واحدة أو بالعكس، هذا يلزم يعلم ببطلان إحدى الصلاتين قطعا، للعلم الإجمالي. إما صلاة الظهر باطلة وإما صلاة العصر باطلة. بالإجمال يعلموا بأن هذا الحكم مخالف للواقع بالإجمال لا بالقطع، بل أنا أقول أنه بالعلم التفصيلي يعلم ببطلان صلاة العصر، مو مثل الإجمالي. الشيخ يقول بالعلم الإجمالي يعلم ببطلان صلاة إحدى الصلاتين، لكن نحن نقول يعلم تفصيلا ببطلان صلاة العصر، إما لفقد الترتيب، لأنه لا يمكن أن يكون ترتيب بين واجبين مرتبين أحدهما يكون قصر والثاني يكون تمام، إما لفقدان الترتيب صلاة العصر باطلون باطلة، وإما من جهة أن صلاة الظهر هم لابد أن يكون تماما، قد صلى صلاة الظهر قصرا باطلون. يعلم ببطلان صلاة العصر تفصيلا مو إجمالا. عليه فإذا فرضنا أن في واقع واحدة مجتهدين اختلفا، أحدهما أفتى بشيء والآخر أفتى بخلافه، يلزم المخالفة القطعية مع الحكم الواقعي، ومعلوم أن حرمة المخالفة القطعية مما لا إشكال في أنها لا تجوز، مخالفة قطعية مخالفة احتمالية لا مانعة، مثل أنه في موارد العلم الإجمالي يرتكب أحد الأطراف مخالفة احتمالية، أما إذا افترضنا ارتكب جميع الأطراف بخلاف ما هو المعلوم بالإجمال، معلوم بالإجمال النجاسة، ارتكب جميع الأطراف مع العلم بوجود نجاسة في هذه المنطقة، أنه جبن ورد أو نحمون ورد في هذه المنطقة ميتة مثلا، لابد من اجتناب. لو ارتكب جميع الأطراف يلزم منه مخالفة القطعية، لا فرق في حرمة المخالفة القطعية تفصيلا أو إجمالا، لأنه خالف العلم، مخالفة العلم لا يجوز، مخالفة قطعية للعلم. لو قلنا بجواز العدول يلزم منه المخالفة في بعض الأحيان مخالفة القطعية، لا يجوز العدول
حتى جواز العدول بمقدار المخالفة،
حتى لا يلزم منه مخالفة، يعني مخالفة الاحتمالية لا مانع منها. وكيف يمكن القول بأن العدول يكون جائزا؟ خب في بعض الأحيان يلزم منه المخالفة القطعية، والموارد التي لا تلزم منه المخالفة القطعية لماذا لا يجوز العدول؟ لأن عدم القول بالفصل، أنه القائل بأنه لا يجوز العدول لم يفصل بين بعض الموارد والآخر، كل مورد يلزم منه المخالفة القطعية حرام قطعا لا يجوز، والمورد الآخر الذي لا يلزم منه المخالفة القطعية مقتضى القاعدة لا بد أن تكون جائزا، لا لم تكن جائزة لأنه لم يكن هناك تفصيل. من باب عدم القول بالفصل نقول لا يجوز العدول مطلقا، استلزم منه المخالفة القطعية أو لم يستلزم منه المخالفة القطعية.
لو كان باب عدم الفصل مفتوحا لما فصل أحد في شيء، كان ورد على كل الذين فصل الله
فصل. فيما لو قلت لزوم المخالفة القطعية مع الواقع، فيما لو قلد مجتهدين في واقعة واحدة يذهب كل منهما إلى خلاف الآخر، بحيث بالعمل الثاني بالرجوع إلى الفتوى الثاني يحصل له العلم بمخالفة الواقع، كما لو قلد مجتهد الأول في صلاة الظهر لأنه يفتي بوجود القصر، وجوب القصر لمن سافر أربعة فراسق قاصدا الرجوع من يومه، فقصر صلاة الظهر ثم عدل عنه إلى من يقول لتعين التمام فيما دون ثمانية فراسخ، فأنه التلفيق لا يكفي، لابد أن يمشي ثمانية فراسخ امتدادا، يقطع ببطلان أحد الصلاة إحدى الصلاتين، وعليه لا يجوز العدول في هذا المورد وفي غيره من باب عدم القول بالفاس لا يجوز عليه. طب جواب هذا أيضا واضح، إن كان محذوري الوقوع في المخالفة القطعية، هذا المحذور إذا كان مانعا من جواز العدول فإذن لابد من القول بعدم جواز العدول، فيما إذا كان العدول من مجتهد مفضول إلى مجتهد أعلم، أو لا يجوز العدول بعد تبدل رأي المجتهد من رأيه الأول إلى الرأي الثاني. ليش؟ لأنه يلزم منه المخالفة القطعية. لو كان فتواه أولا رأيه المجتهد الأول، هو هذا المجتهد مو أول ثاني، كان رأيه بوجوب القصر ثم عدل عن رأيه ورجع إلى فتوى رأي ثاني وأفتى بخلاف ما كان يفتي أولا. خب الكل قالوا، الفقهاء قالوا يجوز العدول، يجب عليه أن يعدل ويعمل بفتوى الثانية ورأيه الثاني، أو كان مجتهدا يقلده ثم تبين له أن المجتهد الآخر هو الأعلم من هذا، يجب عليه العدول. أو مات مجتهده فعدل عن رأي المجتهد الميت إلى مجتهد حي، كانوا متساويين مثلا، والمجتهد الآخر كان رأيه بخلاف ما كان المجتهد. في هذه الموارد الذي بالإجماع يجوز العدول، بل يجب العدول في بعض مثل مسألة تبدل الرأي أو مسألة الأعلمية، وبيلزم منه المخالفة القطعية. قالوا سكتوا هنا الفقهاء، قالوا لا مانع، يجب عليه العدول وجوب العدول. إذا كان هذا المحذور محذورا عقليا ويكون مانعا عن جواز العدول، فإذن كل موارد العدول إذا لزم منه هذا المحذور لا يجوز العدول، مع أنه العدول جائز في هذه الموارد، بل يجب العدول.
جواب نقلي.
ليش؟ إيه هذا جواب نقلي، أنه ليش هذا في الموارد يجوز العدول، هذا المورد لا يجوز. إذن هذه المانع ليس مانعا عقليا وليس مانعا شرعيا، أن الشرع قد أجاز العدول في بعض الموارد، وفيه أنه لو أوجب ذلك المحذور المنع كلية عن جواز العدول للزم عدم جواز العدول عن الميت إلى الحي، أو عند تبدل الرأي، أو التمكن من الأعلم، أو عند فسق المجتهد، أو عند كفر المجتهد، أو عند اختلاف المذهب. في لو فرضنا أن المجتهد خرج عن القول الحق ومذهب الحق يجب العدول، فسق يجب العدول.
بس هو كان قبل،
كان على حجة إن شاء
الله، كان على المذهب الحق،
كان على مذهب الحق، الآن يجب العدول. لو لزم من وجهه مجتهد يكون فاسقا، يجوز تقليد المجتهد الفاسق الآن من بعد شرط العدالة شرط استمراري،
لم يعد مؤمنا
أو لم يعد مؤمنا
يبقى مسلما،
أو جنون المجتهد جن المجتهد، مو يجب العدول لو مجتهد عاقل يجب العدول. في هذه الموارد مما أوجبه الشارع يلزم منه. أيها الشارع نقول له يلزم منه سيدنا من هالعدول المخالفة القطعية للواقع. شي جاوبه ماذا يجيب الشارع عنه؟ هذا أولا مخالفة القطعية للأمر الواقع وللحكم الواقعي صحيح أنت سامع أنه لا يجوز، لكن المخالفة القطعية الدفعية لا تجوز. أنا أرتكب كل الأطراف في آن واحد، أشرب من هذا الكأس هذا أشرب هذا الكأس وأعلمي بأن أحد هذه الكؤوس نجس نجس لا يجوز. أما خالف الحكم القطعي بالتدريج لا بالدفعة، ارتكب هذا الطرف بإصالة الطهارة، ارتكب الطرف الثاني بإصالة الطهارة، من بعد 24 ساعة علم بأنه ارتكب حكما واقع خلاف الحكم الواقعي، لكن بالتدريج مو بالدفعة.
لا فرق مولانا،
لا يجوز، لا تجوز المخالفة القطعية التدريجية كالصراف. صراف من أول النهار إلى آخر النهار كل معاملة صرفية لا يدري بأن هذا ارتكب ربا أمرا محرما، لكن آخر النهار يعلم بالإجمال أنه عمل معاملة محرمة ربوية. فيها إشكالون لو علم آخر النهار أو في آخر عمر الإنسان يعرف أنه ارتكب مخالفة شرعية، إما شرب نجسا وإما استغاب أو إما كذب على يعلم بالإجمال بعد فترة طويلة أنه أنا إنسان والإنسان يقول لا يكون معصوما يرتكب، لكن حينما يرتكب لا يعلم، بعدين يعلم.
تحصيل العلم
المخالفة التدريجية القطعية لا، مخالفة القطعية التدريجية يعني احتمالية في حينه ولكن بعدين يعلم قطع بالقطع صار. في المقام لو راجع وللعمل أجاز يعدل لو عدله من مجتهد إلى مجتهد آخر حين العدول لا يعلم بالمخالفة، لكن بعد العمل بالفتوى الثاني بالفتوى المجتهد الثاني بعد فترة يعلم بأنه ارتكب محرما. هذا العلم القطعي اللي يحصل بالتدريج هذا لا ليس حراما، لا يكون محرما. المحرم هو المخالفة القطعية الدفعية الآن بالفعلية، بالفعل يصير مو بالتدريج يصير.
رفع ما لا يعلمه،
رفع ما لا يعلمه، انت تأيد هذا يعني حينما يرجع ويعدل لا يعلم بالمخالفة وإنما بعد العمل بفتوى ثاني يعلم بالإجمال أنه ارتكب مخالفة. هل هذه المخالفة تكون حراما بالحكم الأمر الواقع؟
يبقى علم إجمالي ولا سير علم تفصيلي بعدين؟
علم تفصيلي بعدين، مثل يصلي صلاة خلف مجتهدين يعلم بأن أحدهما فاسق بعد الصلاة بعد الإتمام من الصلاة يعلم بالتفصيل أنه ارتكب محرما لكن لا يدري ارتكب الحرام بالصلاة عند المجتهد الإمام الأول أو الإمام الثاني لا يدري بالتفصيل، لكن بعد مثل قلت الصراف صراف يعني
كلامنا ليس في الحرمة التكليفية وإنما في الإعادة لما فعله
لا محذورة فيها،
يعني جواز العدول بحكم الوضع المقصود هنا ليس الحكم التكليفي.
حكم شرعي تكليفي جواز العدول يعني يجوز أو لا يجوز
مع العلم بالمخالفة
لا يعيد. لا ليش يعيد؟
حكم الوضع
مضافا إلى أن المخالفة القطعية التدريجية لا محذور فيها إذا قام الدليل على جوازها.
هي
في وقتها. ده دليل قام على جواز المخالفة. إنما المخالفة القطعية العانية الفعلية لا أشكال في قبحها وحرمتها، أما التدريجية كالتفصيلي كالفعلية طب على كل حال هذا الوجه قابل للمناقشة، يعني وجه الثالث. رابع الأمور بالنسبة إلى عدم جواز العدول أنه بعد اختيار العام إحدى الفتويين من المجتهد الأول اختار فتوى هذا المجتهد وعمل بها صارت الوظيفة الشرعية معروفة ومعلومة عنده، عمل بوظيفته، لماذا يجوز له العدول؟ العدول إنما يجوز فيما إذا كان المقلد متحيرا في مقام الوظيفة، لأنه ما علم به، ما أحرز وظيفته. أما بعد علمه بوظيفته الشرعية لماذا يجوز له العدول؟ ما السبب في جواز العدول؟ ما الدليل على جواز العدول؟ هل هو هذا الآن متحير حتى يرجع للمجتهد الثاني؟ ليس هذا متحيرا.
كيف التحير يعني ما في؟
ما عرف حكمه الشرعي، عمل بوظيفته الشرعية، وظيفته الشرعية الحكم الظاهري الآن بالنسبة إليه صار معروفا أنه يجب العمل بفتوى هذا المجتهد. وبعدما صارت وظيفته معروفة ومعلومة لماذا يجوز له العدول؟ سبب يريد، سبب ما إذا كان التحير هو سبب للعدول، ما متحير هذا، هذا الآن عالم بوظيفته ولا مبرر للعدول. العدول يحتاج إلى دليل، الدليل إذا كان هذا متحيرا يجوز، مثل الذي يعمل بالبراءة تقول بأنه لا يجوز أن يعمل بالبراءة. ليش؟ لأنه جاهل. نعم إذا كشف له الحكم الواقعي بواسطة قيام أمارة أو استصحاب دليل حاكم هذا لا يجوز البقاء على، لأنه ليس جاهلا. في المقام هذا المقلد الذي عمل بفتوى المجتهد الأول قد خرج عن حال التحير، عمل وظائف صار عالما بوظيفته وخرج عن الجهل الذي هو موضوع أدلة التقليد. موضوع أدلة التقليد جاهل وليس العالم، وهذا عالم، وإذا لم يكن جاهلا كيف يجوز له أن يرجع إلى المجتهد الثاني؟ هل هو جاهل؟ دليل التقليد، جواز التقليد هو الجهل، الفطرة والسيرة، أن الجاهل يرجع إلى العالم. هذا جاهل بعد أخذه بفتوى المجتهد الأول يكون عالما، والعالم لا يرجع إلى العالم، الجاهل يرجع إلى العالم، هذا عالم بحكمه. وعليه فلا تشمله أدلة التقليد للغير بالنسبة لهذه المسألة مرة ثانية، من بعد ما عمل بوجوب القصر لمن يذهب أربعة فراسخ ذهابا وإيابا صار عالما بالمسألة، فلا يجوز له أن يقلد في هذه المسألة وفي غير هذه المسألة المجتهد الآخر، لأنه صار عالما بالمسألة وليس جاهلا حتى يجوز له، لأن المنساق من أدلة التقليد هو الجاهل وليس العالم، هذا عالم على هذا. وبذلك تسقط فتوى المجتهد الثاني عن الحجية، لأن حجية فتوى المجتهد الثاني إنما تكون للجاهل، وأما العالم لا الذي يعلم بالحكم سواء كان علمه بالحكم من باب العلم الواقعي أو أنه يعلم بالحكم بواسطة فتوى مجتهد الأول صار عالما بالحكم.
نعم.
نعم ليس عالما بالحكم الواقعي، لأن فتوى المجتهد الأول لا يوجب له العلم بالواقع، لكن يعلم ظاهرا بأن هذا هو حكم تكليفه ووظيفته الشرعية، فلا يجوز له أن يرجع إلى المجتهد الثاني لعدم وجود الموضوع للتقليد، لأن التقليد قائم بالجاهل، وهذا ليس جاهلا، هذا هو الحق. الصحيح في المقام أن يقال أنه لا يجوز العدول، إما من باب قاعدة الاشتغال، وإما من باب عدم شمولية أدلة التقليد لهذا التقليد الثاني للمجتهد الثاني، لأن هذا ليس جاهلا. والصحيح والحق في المقام هو عدم جواز الرجوع عن المجتهد الأول في المسألة التي قلده فيها، وذلك لقاعدة الاشتغال أولا والدليل الأخير ثانيا.